إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعل بعض الناس يتردد حين يقال إن الحضارات الإنسانية قاطبة قد اعتمدت في أصولها ونشأتها على أسس دينية، ذلك أن الدين في الواقع كان هو المحرك الأساس للثقافة والمعرفة ونمط الحكم في الحياة السياسية ونشوء الحضارة. وهذا الدين قد يكون من امتدادات رسالات نبوية من عند الله عز وجل، الذي عرفنا في القرآن الكريم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وقد يكون خليطا من بقايا دينية أصيلة وابتداعات أرضية خاطئة ألصقت بالدين لأي سبب من الأسباب، كما قد يكون هذا الدين مما دخل فيه نتاج من رؤية مغبشة مشوهة اصطنعت هيكلا بعيدا عن الأصل وغريبا عليه، لكن أصحاب هذه الرؤية يعدونه دينا يلتزمون به ويحافظون على شعائره. حتى الحضارة المادية الغربية التي تحكم الآن في أوروبا وأمريكا قد كانت لها جذور دينية في عهود المسيحية الغابرة، ثم تنكرت للاتجاه المسيحي في التفكير واستقلت بمناهجها التي لا تعدم بين وقت وآخر ظهور مفكر يستند إلى الرؤية الدينية على نحو من الأنحاء. أما الماركسية الإلحادية التي تجاهر الدين بالحرب والبغضاء فهي على قول أحد المفكرين ليست إلا تعبيرا عن أزمة للمسيحية. وهكذا نرى أن الدين بأي شكل من أشكاله هو الذي كان وراء انبثاق الحضارات المختلفة على الأرض، سواء أكان دينا إلهيا خالصا أم مشوبا بشوائب انحرافية. وفي هذا من الدلالة على فطرية الدين في النفس الإنسانية وعلى فاعليته في الحياة ما لا يخفى. والملاحظ أن كثيرا من المؤلفات الغربية حول الحضارات والمعارف الإنسانية هي مؤلفات منحازة مصابة بداء التعصب الذميم، وهي عامدة في إخفاء الحياة الدينية القديمة في الشرق حتى لو كانت مشوبة بشوائب دخيلة. إن جل المؤلفين الغربيين الذين تحدثوا في مؤلفاتهم عن تاريخ الفكر وتاريخ الفلسفة هم بين متجاهل للفلسفة الشرقية تماما وبين من يكتفي بنبذة موجزة عن أهم الاتجاهات والمدارس في الفلسفة الهندية والصينية القديمة، مع إغفال النتاج الفكري والحكم المصرية. وعند سكان أرض الرافدين القدماء كل الإغفال، أو إنهم يذكرونها في أفضل الأحوال بصفحة أو فقرة واحدة أو سطور قليلة. وحجة هؤلاء المؤلفين المتحيزين هي أن هذه الحكمة لا تؤلف نسقا مترابطا يشبه المنظومة الفكرية الموجودة في بعض المدارس الفكرية في الهند والصين، وأنها لا تسمو إلى مستوى التفكير المنهجي الذي امتاز به اليونان. وحاول هؤلاء المؤلفون أن يؤكدوا استقلاله عن الاعتقاد الديني والتعبير الشعري الوجداني. إن الإنسان على نحو عام قد بدأ يفكر تفكيرا دينيا كونيا، أي منذ البداية كان له اهتمام متميز بالتفكير في حقائق الولادة والموت والمصير وعن أسرارها، كما فكر في القوة الغيبية التي توجه العالم وتحرك الأقدار، وفكر أيضا في قواعد السلوك الصحيح وفي الفعل الأخلاقي والنافع، وذلك قبل أن يسأل بطريقة نظرية مجردة عن طبيعة الوجود أو طبيعة المعرفة ومجالاتها وحدودها. وإذا كان عزيز المستمع كل مفكر وكل عصر يقدم إجابات ما عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالوجود والموت والحرية والخير والشر وسواها من الموضوعات، فقد قدم حكماء بابل أيضا إجاباتهم. صحيح أنها صيغت بلغة شعرية ومجازية مختلفة عن لغة المقالة البرهانية، لكن هذه لا يسوغ تجاهلها وإخراجها من دائرة الفكر والتفلسف بمعناه العام، بمعنى أنها لم تصب في قالب القياس المنطقي الصارم. ومع هذا فلا تعدم أن تجد مؤرخا للفكر الشرقي له جانب من الإنصاف. نستمع إلى شهادة في هذا السياق، يقول صاحبها: لا يوجد في هذا العالم إنسان يمكنه الاعتقاد بأن اليونان وروما وشعوب أوروبا في العصور الوسطى والحديثة هم وحدهم أرباب التفكير الفلسفي. ففي جهات أخرى من الإنسانية سطعت عدة مواطن للتفكير المجرد، وظهرت إشعاعاتها جلية وانتشرت في شتى الأنحاء. ولما كانت هذه المواطن غير منفصلة عن بعضها كما ظن في الماضي، توجب الاعتراف بأن تفكير الغرب لا يكفي نفسه بنفسه، وأن تفسيره التاريخي يتطلب إعادة وضعه في وسط إنساني واسع النطاق، لأن التاريخ الصحيح هو وحده التاريخ العالمي. ولم يعدم التفكير المصرفي أو الفلسفي في الشرق القديم من يحاول إنصافه من بين مؤرخي الفلسفة الغربية أنفسهم. وأوضح الأمثلة تلك المقدمة التي كتبها إميل بيريه لكتاب ماسون أورسيل الذي اقتبسنا منه السطور السابقة، والذي قصد به أن يكون تصديرا لتاريخ الفلسفة الذي ألفه بيريه وتتمة له. وهو يعترف بأن عزل التراث الغربي عما أثر عن الشعوب الشرقية من معارف وتفكير معناه الحكم على الغربيين بعدم فهم التراث الفلسفي الغربي نفسه، ويرى أنه من الممكن الاقتراب من أصول التفكير الشرقي لإدراك الظروف والشروط المشتركة للفكر الأوروبي والآسيوي، ولفهم الحركات الكبيرة التي جابت العالم من أحد طرفيه إلى الآخر. وهنا يشهد بيريه بعدة حقائق ساطعة، منها تفجر الروح الشرقية عند بعض الفلاسفة السابقين لسقراط وعند أفلاطون نفسه، ومنها الأصل السامي لمعظم الفلاسفة الرواقيين، ومنها الجو الديني الذي نمت فيه الأفلاطونية المحدثة، وغزو المذهب المانوي الإيراني الأصل، والثنائية الزرادشتية قبله للعهود الأولى من الفكر الغربي. ومن ثم يكون من السذاجة الظن بأن كل هذا مرجعه إلى تقدم العبقرية الإغريقية تقدما منطقيا حتميا. عزيزي المستمع الكريم، ثمة نقاط ثلاث جديرة بالتأمل يشير إليها بارييه. أولها أن الإدراك الواضح للروابط والعلاقات المتماثلة بين المذاهب والآراء في الشرق والغرب لا يتم عن طريق الحكم المتعسف على أوجه الشبه بينها، بل يكون عن طريق الصلات التاريخية المؤثرة القابلة للدراسة والتمحيص. وثاني هذه النقاط فهي ضرورة الاعتراف إضافة إلى العناصر المشتركة التي انتشرت هنا وهناك بوجود عناصر أخرى ذات أصالة جذرية تجعلها غير قابلة للانتقال من حضارة إلى أخرى. وإذا كان بارييه يمثل لذلك بأصالة الفكر الهندي والصيني القديم، فإن فكر وادي الرافدين أو المصري القديم لا يقلان عنهما أصالة وخصوصية. والنقطة الثالثة الجديرة بالانتباه عزيز المستمع هي أن الوثائق والأسانيد التي يعتمدون عليها الباحثون في حضارة الشرق لا يمكن أن تقارن من حيث طبيعتها بالوثائق والأسانيد التي يستخدمها مؤرخو الفلسفة الغربية، فالأولى هي أقرب إلى التي يستخدمها الأنثروبولوجيون ومؤرخو الأديان والعلوم والفنون والصنائع من طقوس دينية واحتفالات واختراعات فنية وسواها، مما يساعد على إلقاء الضوء على تفكير الأقدمين من سكان أرض الرافدين ومصر وإيران وعلى ما في هذا التفكير من فلسفة ضمنية، والأمر لا يختلف تقريبا فيما يتصل بالشعوب الأكثر تطورا في الهند والصين. وثمة مسألة مهمة دقيقة، وهي أن القواسم المشتركة للتفكير الشرقي والغربي لا تنفي وجود تفرد وخصوصية شرقية في طريقة النظر والاستكناه الروحي، ولعل هذا هو السبب في لجوء مؤرخ الفكر الشرقي إلى استخدام كلمات أوسع معنى وأكثر إبهاما من كلمة فلسفة المحددة بتاريخها العقلي والمنهجي منذ اليونان إلى اليوم، وهي كلمات الفكر أو الحياة الروحية أو الحكمة. إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج، أستودعكم الله والسلام عليكم.